بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، وما زال حديثنا عن القديس العظيم بولس الرسول. وصلنا في سفر الأعمال إلى إصحاح 21. من إصحاح 21 أو من آخره تبدأ رحلة بولس كسجين. صحيح بولس مش أول مرة يتسجن، هو اتسجن كتير بس كانت السجون يعني بأيام أو أسابيع، إنما الفترة اللي هنشوفها بعد كده سجن استمر زيادة عن سنتين وترحل كسجين من بلد لبلد. وفترة سجنه ظهرت صفات أخرى في القديس بولس الرسول، وحصلت أحداث مهمة قوي في تاريخ الكنيسة. فصحاح 21 بيقول: ولما انفصلنا عنهم، اللي بيتكلم القديس لوقا زي ما اتفقنا، أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوسو، في اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى باترا. فإذا وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة، وسافرنا إلى سوريا وأقبلنا إلى صور. لف في البحر بالمراكب، ده اللي خلى القديس بولس يقول في الأصفار مرارا كثير. كل ده حصل بعد عظة الوداع اللي قالها لكهنة أفسس. احنا قلنا في صحة 20 ودع بتوع آسيا الصغرى وقال لهم لا ترون وجهي بعد، وقال لهم الروح القدس بيقول أن وثقا وشدائد تنتظرني. إذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام. تلاميذ يعني مؤمنين في بلد صور، زي في كل البلاد في تلاميذ. وكانوا يقولون لبولس بالروح ألا يصعد إلى أورشليم، ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة. فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، أما هم فرجعوا إلى خاصتهم. يبقى في بلد صور كان في وداع تاني مؤثر، يعني من أحباء وتلاميذ القديس بولس. لما أكملنا السفر في البحر من صور أقبلنا إلى بتولمايوس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس، ده القديس لوقا لسه بيتكلم، وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت في لبس المبشر، إذ كان واحدا من 7 وأقمنا عنده. في لبس ده غالبا في لبس الشماس، ثاني واحد بعد القديس استفانوس المذكور ضمن الشمامسة 7، واللي مكتوب عليه إصحاح طويل أنه خدم وبشر في السامرة وعمل يعني كرازة عظيمة، واستدعوا على أسرها القديس بطرس والقديس يوحنا ووضعوا اليد على الناس المعمدين، وهو اللي بشر وزير كنداكة بتاعت الحبشة. كل ده ينسب للقديس فيلبس المبشر. وكان لهذا 4 بنات عذارة كنا يتنبأنا، وبينما نحن مقيمون أياما كثيرا حضر من اليهودية نبي اسمه أغابوس. يبقى هو قاعد عند فيلبس المبشر وعنده 4 بنات يتنبأنا. هنا يتنبأنا مش معنى يبقوا أنبياء، معناها بيتكلموا كلام روحي، بيخدموا الأطفال والستات اللي زيهم، بيوعظوا كل يعني خادمات وكراسات. انحدر نبي اسمه أغابوس فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقول الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربط اليهود في أورشليم ويسلمون إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان ألا يصعد إلى أورشليم. القديس أغابوس تنبأ على أنه القديس بولس ده هيتربط في أورشليم وهيسلموه للأمم يتحاكم. طبعا ده كلام مزعج، لأن لا اليهود بيرحموا ولا الرومان بيرحموا، إنما القديس بولس مصر أنه يروح أورشليم، وزي كل بلد الناس تقول له بلاش بلاش، لكن هو مصر. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. هنا تظهر بقى صفة أخرى من صفات القديس بولس الرسول، والاستعداد للشهادة. القديس بولس مش شهيد في آخر لحظة في حياته، طول حياته كان شهيد، كان مستعد يموت طول الأيام من أجل المسيح. من هو اللي قال من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا كغنم للذبح، يعني أي يوم هنموت. وفي حتة تاني يقول بافتخاركم أموت كل يوم، يعني هو كل يوم في تعب الخدمة بيموت. فلما قالوا له حاسب وما تسبناش وهيحصل لك، قال له مالكم بتعملوا كده ليه؟ أنا مش مستعد بس أضرب ولا تسجن، أنا مستعد أموت. ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب، ما مش راضي طبعا يقتنع، فسكت وقالوا خلاص اللي ربنا يريده. وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم، وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم لننزل عنده. ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح. يبقى كل الرحلة الطويلة دي هو نازل من آسيا الصغرى بيفتقد كل البلاد مرورا على المدن اللي في السكة لغاية ما وصل إلى أورشليم، فكل التلاميذ قبلوا بفرح. في الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ. دخل بقى القديس يعقوب، وفي الوقت ده القديس يعقوب مش ابن زبدي، لأن يعقوب ابن زبدي أخو يوحنا قتل في إصحاح 12، استشهد على يد هيرودس الملك. إنما يعقوب ده اللي هو ابن خالة ربنا يسوع له المجد، يعقوب الملقب بأخو الرب، يعقوب صاحب رسالة يعقوب، يعقوب ده أسقف أورشليم الأول، كبير الرسل، كبير التلاميذ. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيرون للناموس، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا ألا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. يبقى لما قعد يحكي عن خدمته في الأمم والمشايخ، المشايخ اليهود المتنصرين يعني كانوا سمعين وفرحانين بأخباره، اقترحوا عليه اقتراح، قالوا له بص اليهود هنا في أورشليم سمعين عنك كلام مش كويس، بيقولوا ان انت بتطلع للبلاد الأمم تعلم اليهود اللي هناك ضد موسى، وان هم يتركوا الشريعة ويتركوا الختان ويكسروا الفرائض ولا يسلكوا حسب العوائد. فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت، ففعل هذا الذي نقول لك. عندنا أربعة رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبروا عنك، بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس. هو ما عندوش مشكلة في أنه يلتزم بحرف الناموس، وإن كان هو عارف كويس أنه ده ملوش دور في غفران الخطايا، هو كقديس مسيحي فاهم كويس الغفران بالتوبة والإيمان والاعتراف، لكن تتميما لشريعة العهد القديم اقترحوا عليه أنه يتطهر في الهيكل مع أربعة تاني عندهم ندر، فيبقى قدام كل اليهود الرجل ملتزم بالفرائض والعوائد. وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا ألا يحفظوا شيئا مثل ذلك، سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزن. قالوا له بالنسبة للناس اللي في الأمم يعني ما تخافش عليهم، احنا مش بنقول لهم لازم تعملوا الحرفيات اللي في الناموس، احنا قلنا لهم ابعدوا عن الأصنام والمخنوق والزنا والدم، وده كله اللي يعني المطلوب منكم، انما بس من اجل اليهود يعني الصورة دي هتهدي النفوس شوي. يا ترى الاقتراح ده كان حكمة منهم ولا ما كانش؟ انما هو ربنا سمح بكده، والقديس بولس يظهر صفة جميلة من صفاته أنه يخضع للشيوخ ويخضع للكنيسة حتى لو كان ده مش رأيه. يجوز القديس بولس يقول ملهاش لازمة الحاجات دي، أنا بعلم في كل مكان أن في حرفيات وقفت خلاص، كان ليها ضرورة في العهد القديم لكنها كلها كانت ظل الخيرات العتيدة في عز العهد الجديد، مش محتاجين الكلام ده. لكن من أجل الطاعة من أجل الخضوع للكنيسة قديس بولس خد على كلامهم وأطاع وقرر أنه يتمم شريعة النذر مع الجماعة اللي كان عليهم نذر ويظهر في الهيكل كشخص يهودي ملتزم. وحينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. القربان بيتقدم في آخر يوم من السبعة أيام بتوع التطهير ذبيحة كده عشان يكمل النذر. ولما قاربت الأيام السبعة أن تتم رآه اليهود الذين من آسيا في الهيكل فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي صارخين: أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع، حتى أدخل يونانيين أيضا إلى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس. يبقى اللي حصل أنه الحكمة اللي قالوها الشيوخ أو المشورة هو تممها، وعلى آخر يوم حصل مؤامرة من اليهود، ما اليهود دول أصلهم مؤامرات يعني في طبعهم، فهم تآمروا ان هم يدعوا انه دخل يونانيين الهيكل وانه بينجس الهيكل بالطريقة دي، وبدل ما يبصوا ان هو ملتزم بشريعة العهد القديم فيقولوا يبقى ما كسرش كلام موسى ولا حاجة، بالعكس اثبتوا عليه او حاولوا يثبتوا عليه تهمة جديدة ملفقة طبعا انه دخل اليونانيين الهيكل، لانهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الافسوسي فكانوا يظنون أن بولس أدخلوا إلى الهيكل. يعني إيه؟ ما طبعا يعني تهمة كذابة، لكن لأنه برا الهيكل بيتشاف معاه جماعة من الأمم زي واحد من تلاميذه اسمه تروفيموس، ده راجل مش يهودي، فهم ادعوا أنه دخل الناس دي جوه الهيكل، وطبعا دي بالنسبة لهم جريمة وتعدي على حق الهيكل وكسر للناموس، وما بصوش خالص لسبع أيام التطهير ولا النذر ولا المشورة اللي قالوها الشيوخ بتوع المتنصرين. فهاجت المدينة كلها وتراكد الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل وللوقت أغلقت الأبواب. طبعا حصل هياج شديد، وكعادة يعني اليهود يعني يحبوا يهيجوا كده واللغة الدينية مؤثرة في الناس، وابتدوا يجروه برا الهيكل عشان يقدروا يخلصوا منه أو يرجموه ويبقى ضميرهم قال يعني مرتاح عشان ايه رجموه بره الهيكل. واغلقت الابواب لان خافوا من الفتنة، بقى خايفين تلاميذ المسيحيين يدفعوا عن بولس فيقعوا مع اليهود فامنوا الهيكل. وبينما هم يطلبون ان يقتلوا، يعني بيتشاوروا كده هم مسكينه خلاص وبيضربوه هيموتوه، نما خبر الى امير الكتيبة ان اورشليم كلها قد اضطربت. طبعا الهيصة كانت عالية جدا والناس كلها مضطربة، وهو طبعا محبوب جدا من المسيحيين، وفي أورشليم في مسيحيين كتير من أصل يهودي، إنما ما زالت يعني القوة اليهودية أكبر والعداء اليهودي للمسيح شديد. فوصل الخبر لأمير الكتيبة، ده راجل روماني على باب المدينة بيحرس المدينة بيحرس الأمن، فسمع إن في فتنة وإن في اضطراب فنزل بالعساكر بسرعة. فللوقت أخذ عسكرا وقواد مئات وركض إليهم. قواد مئات يعني كذا مئة عسكري، لأن كل قائد مئة ورا منه مئة عسكر. فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس. يا ترى خد قد إيه وقت بيتضرب من ساعة ما مسكوه لغاية ما وصل الأمير بالعساكر؟ كل ده القديس بولس كان يهان ويضرب. حينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين، وطفق يستخبر ترى من يكون وماذا فعل. الأمير طبعا مش فاهم إيه الحكاية، فربطوه بسلاسل وقال لهم بس استفهموا منه ده مين ده. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في المجمع في الجامع. ولما لم يقدر أن يعلم اليقين، مش عارف يميز، مش عارف يسمع مين معاه حق مين بيقول إيه، الناس كلها بتتكلم في نفس الوقت، لسبب الشغب أمر أن يذهب به إلى المعسكر. قال خلاص ناخده عندنا المعسكر ونشوف هنعمل معاه إيه، إنما مش قادر يفهم خالص الموقف. ولما صار على الدرج، الدرج ده اللي هو السلم اللي بيطلع من الهيكل، اتفق أن العسكر حمله بسبب عنف الجمع، يعني وهم شايلينه العسكر اضطروا يرفعوه لأن الناس وهو ماشي وسطهم عمالين يضربوه باليمين والشمال، فاضطر العسكر ان هم يشيلوه على ايديهم عشان يبعدوه عن ايد الجماعه المتظاهرين او المتعبين اللي هاجمين على القديس بولس، لان جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذه خذه. دي تفكرنا بصرخه اليهود في نفس المكان قبلها يمكن ب30 سنه لما كانوا يصرخوا يقولوا خذه اصلبه اصلبه، اتقالت على المسيح في نفس المكان. المره دي برضو شغب وتجمع وظلام شديد، ظلام في القلب مخليهم عاوزين يموتوا القديس بولس. وإذ قارب بولس أن يدخل المعسكر، فضلوا شايلينه بقى عشان يبعدوا عن اليهود ولغاية ما رايحين المعسكر، قال للأمير أيجوز لي أن أقول لك شيئا؟ فقال أتعرف اليونانية؟ وما سمعوش بولس، ما نطقش، ما عمال يتضرب بقاله شوي. أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة؟ وافتكر واحد تاني مصري عمل فتنة وبرضو دخل الهيكل غلط، مش مسموح لدخول الهيكل غير لليهود. وقال له وأخرج إلى البرية 4000 رجل من القتلة. قال أنا افتكرتك الرجل اللي بندور عليه، رجل قاطع طريق عنده 4000 قاتل ورا منه. فقال بولس أنا رجل يهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دانية من كيليكية. طبعا طرسوس دي بلد راقية معروفة بأنها يعني ناسها كويسين ومثقفين، وكمان هو بيقول أنا يهودي، يعني كان يحق له يدخل الهيكل، والبلد دي كلها مشهورة أنهم ناس محترمين قوي. وألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب. قال له اديني إذن بقى أتكلم مع الشعب. وهو لسه داخل على باب المعسكر وورا منه مظاهرة بالألفات اليهود، خذه خذه ارفعه ارفعه. فلما أذن له وقف بولس على الدرج، الدرج السلم بتاع المعسكر، وأشار بيده إلى الشعب، عمل كده بإيده عشان الناس تسكت هيقول حاجة، فصار سكوت عظيم. كل الناس بقى عاوزة تسمع هيقول إيه بولس بعد كل العلقة السخنة اللي خدها دي والبهدلة دي كلها، هو لسه في حيل يتكلم. هنا تبان فضيلة أخرى من فضائل القديس بولس، انه ما كانش يحس حتى بكمية الوجع والألم اللي في جسده بقدر حرصه على الشهادة للمسيح، وانه عاوز يستغل كل فرصة يشهد لربنا. مش بعيد كان الدم بينزف من كل حتة في جسمه، ويعني شكله ملخبط من كتر الضرب، وكل ده ما منعهوش وهو واقف على السلم وقدامه جمهور ضخم، شوية عساكر رومان وكتير من اليهود واقفين، انه عاوز يستغل الفرصة ويشهد للمسيح. مش دفاعا عن نفسه لأنه سبق وقال أنا مش خايف أن أنا موت، إنما فرصة يعلن الحق ويجيب ناس لربنا. فنادى باللغة العبرانية قائلا، ودي حكمة من القديس بولس، لو كان يتكلم يوناني كان اتغاظوا منه أكتر، لأنه لما يتكلم يوناني معناه أنه تبع الرومان أكتر أو تبع المستعمر، لما يتكلم عبري يقول لهم أنا واحد منكم، أنا يهودي زيكم، أنا ابن البلد دي، وهم دول اللي ضيوف علينا، مفروض نحل مشاكلنا مع بعض. لما يتكلم عبري يشهد للتوراة وكتاب العهد القديم اللي في الأصل اتكتب عبري. لما يتكلم العبرية يبقى معروف أن ده راجل متدين يهودي عارف لغة بلده ولغة صلاته. أيها الرجال الإخوة والأباء اسمعوا احتجاج الآن لديكم. ابتدى بقى يحتج، وهو طبعا محامي شاطر قوي من كتر ما تعرض لمحاكمات ومؤامرات، وربنا مديله نعمة وحكمة عالية، فمتعود هو اللي يدافع عن نفسه، ما حدش هيدافع له عن نفسه. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى. حكمة منه لما اتكلم عبري حتى الهمهمة وكلام الجانبي وقف، لأن الناس بقى عاوزة تسمع هيقول إيه بالعبري، ده العبري ده لغة الوعظ ولغة يعني الدين بتاعهم. فقال أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غمالائيل. شوفوا بقى حكمة القديس بولس في الدفاع، أنه الأول يقول أنا يهودي فيهدي النفوس المفروض، وهو كونه يقول أنا يهودي دي ما تلغيش أنه مسيح، لأن اليهودي الحقيقي لابد أن يكون مسيح. اليهودي هو من يؤمن بيهوى، ويهوى هو إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. فكونه بيقول أنا يهودي ده مش تهربا من إعلان إيمانه كمسيح، لا، هو في الوقت ده التلاميذ ما زالوا يهود في معتقداتهم، ما زالوا يؤمنوا بالعهد القديم، ينتسبوا لليهود، لكنهم صاروا بالنعمة مسيحيين. الحجة الثانية اللي قالها، أنا تربيت في البلد دي، في المدينة دي، عند رجلين غمالائيل. غمالائيل شخصية مشهورة، قرينا عنه في سفر الأعمال في الأول، إزاي الناس السنهدريم 70 شيخ بيسمعوا له، محبوب من اليهود، راجل حكيم مشهود له. فلما يقول أنا متربي عند رجلين غمالائيل، ده معناه أنه فريسي، معناه يهودي متدين. على تحقيق الناموس الأبوي، كانوا لقب من ألقاب الناموس يسموه الأبوي، يعني المسلم أبا عن جد. وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم، يعني أنا مستلم الناموس من غمالائيل وكان عندي غيرة زيكم بالضبط النهاردة. واضطهدت هذا الطريق حتى الموت، طريق قلنا معنى المسيحي، مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء. يعني ده أنا كنت أكثر غيرة منكم، لدرجة كنت بقيد وسلم الناس للسجن. كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. يبقى هو بيحكي قصة ما فاتش عليها 20 سنة، ففي ناس كتير عايشة منهم، وكان واخد من رؤساء الكهنة جوابات وتوصيات عشان لما يروح دمشق يمسك المسيحيين من أصل يهودي ويبهدلهم. فبيحكي لهم حكاية حقيقية حكايته مع ربنا يسوع. فحدث لي وأنا ذاهب ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم. قصة التي حكت في لوقا في أعمال 9 حكى القديس لوقا، هنا بولس بيقولها بنفسه وهو يحاكم أمام اليهود، وده مش محكمة رسمي، ده على درج السلم المعسكر يعني، لكن قدامه جمهور من اليهود عاوز يقول لهم حجته أنا ليه بقيت مسيحي وأنا يهودي، أنا ما تهربتش من كون يهودي. أبرق حولي من السماء نور عظيم، يبقى بيحكي أنه لما كان راح دمشق في نص النهار في عز الشمس ظهر نور غطى على الشمس. فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فأجبت، من أنت يا سيد؟ فقال لي، أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. اللي حوالين بولس شافوا نور، لكن سمعين بولس بيرد، لكن مش سمعين مين بيكلمه، لأنها مرة اتكتبت في سفر الأعمال بطريقة تبدو عكسية، مش عكسية. هنا بيقول شافوا النور، في مرة تاني قال ما شافوش حد، هم فعلا ما شافوش حد لكن شافوا نور. والمرة دي بيقول ما سمعوش، وفي مرة تاني بيقولوا كانوا بيسمعوا. أيوة كانوا سمعين بولس بيرد، لكن مش سمعين مين اللي بيكلمه. إذا ما فيش تعرض ولا حاجة، هم شافوا النور وما شافوش المسيح نفسه. سمعين بولس بيرد لكن مش سمعين كلام المسيح نفسه، فهو ظهور خاص بالقديس بولس، واللي حواليه حسوا بحاجة وشافوا نور لكن مش مستوعبين الموقف كله. فقلت ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب، قم واذهب إلى دمشق، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور اقتادني بيد الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق. يبقى هو بيحكي لهم الحكاية اللي احنا عارفينها، ظهور المسيح لمعلمنا بولس أثناء رحلته لدمشق، ولما شافه قال له كمل طريقك لدمشق، هناك هقول لك إيه اللي هيحصل. إنما ما كانش قادر يشوف من كتر بهاء النور اللي شافه، وشاف المسيح لأول مرة بعنيه، شاف مجده اللي سمع عنه من موسى واللي سمع عنه في التوراة وفي العهد القديم واللي اتمنى يشوفه بعينيه قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده. الإله اللي أنت بتعبده وفاكر نفسك بتخدمه هو الإله اللي أنت بتعذب عياله. عاوز يقول له أنت ماشي غلط، كفاية بقى ترفيس كده وكفاية عند، خليك إيه ماشي ورايا وفتح مخك كده عشان تعرف الحقيقة. قديس بولس كعادته إنسان صادق مع نفسه وصريح، على طول قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل، ودي كانت بداية توبته. يا ترى هذا الصدق اللي بيكلم به القديس بولس، القصة المؤثرة الجميلة اللي بيحكيها، وفي ناس من اللي واقفين كانوا شهود لأجزاء منها، يجوز منهم عساكر، يجوز الشيوخ اللي ادوله رسائل التوصية يقبض على دمشق، الكلام ده هيأثر فيهم ولا مش هيأثر؟ ده اللي هنشوفه الحلقة القادمة مع القديس بولس الرسول. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.